يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة العاشرة من الجزء الثالث من صحيح السيرة، انتهينا من أحد، وحدثت بعد أحد بعض الأحداث المؤلمة كحادثة الرجيع وحادث بئر معونة، وتجرأ بعض الأعراب على المسلمين من جراء هزيمتهم في أحد. من هؤلاء قبيلة هزيل بقيادة خالد الهزيلي، وهؤلاء أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام السرايا والكتائب لتأديبهم، لأن منهم من هم أن يأتي يغزو المدينة طمعا في خيرات المدينة وفي ثمار المدينة لما سمعوا بهزيمة المسلمين في غزوة أحد. استعاد المسلمون هيبتهم سريعا مما حدث في أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل كما قلت هنا السرايا وهناك السرايا، وكذلك لما خرج إلى الموعد الذي حدده أبو سفيان، لأنه قال إن موعدنا في العام القادم، وخرج وتسمى ذكرها أهل السير ببدر الموعد، أي الذي توعدوا فيه وكان في بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، لكن أبا سفيان رأى أن يرجع ولا يقاتل ولا يحارب في هذا العام، فلما وصل إلى مكان يسمى مر الزهران فإنه رجع، وأقام المسلمون عدة أيام في بدر الموعد ثم عادوا. ولا شك أن الأخبار التي يعني دارت في بين العرب، لأن كل شيء يحدث في الجزيرة تنقله العيون، فنقلوا أن قريشا خرجت وتراجعت مرة ثانية، وقريش التي حددت الموعد ووافق المسلمون عليه، ونقلوا أن المسلمين خرجوا إلى المكان الذي إلى بدر مرة ثانية وأقاموا فيها وتاجروا ورجعوا وانقلبوا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء، وتراجعت قريش. اليهود بعد أحد، اليهود على حقدهم تجاه المسلمين من أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم وثيقة فيها بعض البنود التي سنشير إليه. هذه بعض المصادر ذكرت أن الوثيقة كانت ليست وثيقة واحدة وإنما وثيقتان، وثيقة ما بين المهاجرين والأنصار كانت بعد بدر، ووثيقة مع اليهود. هناك بعض الأخبار ليس بطولها في بعض الكتب الحديث وهي صحيحة، لكن الوثيقة بطولها بالنظر إلى سندها فإن العلماء حكموا على سندها بعدم الصحة، وهناك فريق من أهل العلم قال إن الوثيقة ذكرتها الكثير من المصادر، فذكرها ابن جرير الطبري وفي تاريخه، وذكرها ابن كثير، وذكرها ابن حزم وغيرهم من أهل العلم، فقالوا إن هذا يشعر أن لهذه الوثيقة أصلا. ومنهم من نظر إلى متن هذه الوثيقة اعتمادا على نقد المتن، فنظر إلى الطريقة التي كتبت بها الوثيقة وأنها تناسب طريقة الكتابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تمدح أحدا ولم تذم أحدا، فقالوا إنها يعني يشعر هذا أنها لها أن لها أصلا، وإن كانت من ناحية السند بطولها لم تصح. هذه الوثيقة كان من بنودها أن اليهود يشاركون في الدفاع عن المدينة مع المسلمين، وأنهم يشاركون في نفقات الحروب الدفاعية للمسلمين، يعني لا يخرجوا مع المسلمين لحرب خارج المدينة، وإنما هم يدافعون مع المسلمين عن المدينة إذا هاجمها أحد. وفي هذه الوثيقة أن لليهود حريتهم الدينية، وأنهم فيما بين بعضهم البعض يتحاكمون إلى شرعتهم إلا إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حدث شيء بين اليهود وبين المسلمين فإن التحاكم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنهم لا يخرجوا اليهود لا يخرجوا من المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا؟ لأن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم أن اليهود يمكرون، وأن اليهود سيحاولون تأليب قريش والقبائل على مهاجمة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وهذا سيحدث كما سنرى، وأنهم يشاركون في دية القتلى، ويعني وبنود أخرى في هذه الوثيقة. اليهود كما رأينا قبل ذلك، رأينا يهود بني قينقاع وكيف أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لما ناصبوا المسلمين العداء كما ذكرت قبل ذلك. الآن في بعد أحد، فإن يهود بني النضير أظهروا حقدهم، أو موجود في الأصل الدفين، والحقد عند اليهود موجود منذ أن جاء الإسلام إلى المدينة، ومنذ أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنهم بعد أحد أظهروا هذا الحقد اعتمادا على هزيمة المسلمين في غزوة أحد، واتفقوا مع المنافقين على يعني إظهار هذه الشماتة بالمسلمين بعد هزيمتهم في أحد. وابن سلول قال إنه لم يستمع إلى كلامي، ولو أنه استمع إلى كلامي ولم نخرج إلى أحد ما هزمنا. يهود بني النضير كما قلت كانت على أرجح الأقوال أنها كانت بعد أحد قبل الأحزاب. ما السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يهود بني النضير من المدينة. كما قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ما أخرج أحدا من المدينة وما أخرج اليهود من المدينة، بل عقد معهم وثيقة واتفاقية ذكرت بعض بنودها، لكن هم الذين كانوا يناصبون العداء للمسلمين، فهم السبب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أعطاهم حريتهم الدينية، ولو أنهم ما غدروا وما خدعوا وما ألبوا قريشا ما كان تركهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ذكر العلماء سببين لغزوة بني النضير، ذكروا سببا وإن كان هو من ناحية السير وليس بالشهير، لكن الحافظ ابن حجر قال هو من ناحية السند أصح، ذكره عبد الرزاق وغيره قال من ناحية السند هو أصح رغم عدم شهرته، أن اليهود أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يعني ائت بثلاثين من أصحابك ونحن نرسل ثلاثين من أحبارنا من علمائنا ويجري بينكم حوار، فإن اقتنعنا دخلنا في الإسلام. وكتموا وخبأوا أنهم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد أن يجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام يقومون عليه قومة رجل واحد فيقتلوا، لكنهم نظروا في الأمر وقالوا كيف تقتلوه بين أصحابه، فقالوا نرسل إليه صلى الله عليه وسلم ونقول نكتفي على ثلاثة، يعني ثلاثة منا وثلاثة من علماء من أحبار اليهود، واتفقوا على أن يضع أحبار اليهود خناجرهم يخبئونها حتى إذا اجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام قاموا عليه فقتلوا. لكن امرأة أخبرت سمعت بهذا وأخبرت أخا لها بما يمكر به اليهود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المول. إذن هنا حاول اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الآخر وهو الأشهر ذكره ابن إسحاق وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم في ديارهم ليستعين بهم على دفع دية رجلين كان قتلهم عمرو بن أمية الضمري خطأ، والوثيقة ما بين المسلمين واليهود أنهم يشتركوا مع المسلمين في دفع الدية، فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يساعدوا في دفع دية هذين الرجلين، فقالوا فيما بينهم قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار بيت من بيوتهم، فاتفقوا وقالوا هذه فرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا مع أحدهم وهو عمرو بن جحش اليهودي أن يصعد إلى فوق بيته وأن يأتي بحجر كبير يلقيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقتله، فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يمكر به اليهود ومن أنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام سريعا وترك الناس، وبذلك هذا المكر من اليهود ما أفلح. إذن ما ذكرت من سببين، هذان السببان ذكرهما أهل العلم، أن وفي هذا السبب وفي الآخر فإن اليهود حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. أتوقف عند هذا الحد ونستأنف في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب.